آلهة الميامين. قد بينا في خدمة إخوتي الأجلاء إشكال سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه على الكفاية، ولم نرضى به. علك بعدما فرغ سيد العظم من إشكالهم وقال في نهاية كلامهم أن الشرط الذي هو متأخرون مثل إجازة الفضولي هو شرط للولية الحكم لا شرط للجعل. هذا المطلب قال وعطف عليه يقول ومن هنا، يعني بما أنه ذلك الشرط شرط لمرتبة الفعلية وتحقق المجعول، بل قال السيد قال أستاذنا يعني محقق نايم باستحالة الشرط المتأخر يقول لا يمكن. وملخص ما أفاد سيد العظم في ترجمة رأي النينية في المقام هو أنه الوجود الموضوع للحكم الصادر من المولى هذا الوجود يفرض وجوده يفرض على نحو القضية الحقيقية، بمعنى أن الشارع ينشئ الحكم لموضوع مفروض الوجود، وهذا الموضوع بوجوده وأجزائه يجري مجرى العلة بالقياس إلى الحكم. فإذا كان يجري مجرى العلة فلا بد أن يوجد الموضوع بتمام أجزائه وأركانه، لا بد أن يوجد مع المعلول، لا يمكن أن يتأخر منه شيء بل إلى ما بعد تحقق المعلول، لأن وجود الموضوع آدام يجب بالقياس إلى الحكم يعني حكم المجعول يجري مجرى العلة. هذا خلا ما ملخصا أفاد السيد العظم. نحن نرجع إلى كلام النينيم فيها أجود التقريرات حتى نحاول فهم كلامه وإشكاله على صاحب الكفاية. قال إن ما أفاد في الكفاية مبني على الخلط بين القضايا الخارجية وبين القضايا الحقيقية. ففي القضايا الخارجية هذا يكون حكم من المولى متوقفا على تصديقه بتحقق الموضوع في نفس الأمر والواقع والخارج. فإذا تحقق لدى المولى التصديق بتحقق الموضوع في الخارج بتمام أجزائه وشراشره أركانه بل حينئذ يجعل الحكم، فيكون الحكم في القضايا الخارجية هذا ثابتا لما يعلمه المولى من وجود الموضوع في الخارج. وهنا كلام صاحب الكفاية صحيح من أن أجزاء العلة ومنها الشرط فهو بوجوده العلمي هو دخيل في جعل المولى للحكم للموضوع المتحقق في الخارج. هذا بالنسبة إلى القضية الخارجية. ولكن يقول القضايا الأحكام الشرعية ليست مجعولة بنحو القضايا الخارجية بل هي مجعولة بنحو القضايا الحقيقية. قضايا حقيقية يقول الشارع والمنشئ والمولى منشئ للأحكام ينشئ الحكم ويجعله هو لموضوع مفروض الوجود هذا في الخارج، مو واقع وعلم بل مفروض الوجود في الخارج. فإذا كان الحكم جعل المولى للموضوع مفروض الوجود فلا بد أن يكون الموضوع يجري بالقياس إلى الحكم مجرى العلة للحكم. فإذا كان يجري مجرى العلة فلا بد من تحقق الموضوع بجميع أجزائه والشرائط وأركانه حين تحقق الحكم، إذ لا يعقل أن يتأخر شيء من أجزاء الحكم أجزاء الموضوع عن جعل الحكم. لما يقول؟ لأن الموضوع مفروض الوجود في القضايا الحقيقية يجري مجرى العلة. هذا في بعض التعبيرات في هذا المقام، في بعض التعبيرات لا هو علة، ولأن الوجود المفروض للموضوع علة للحكم، فما دام هو علة فلا بد من توفر جميع أجزائه عند تحقق المعلول، فيستحيل تأخر الشرط الذي هو جزء العلة يستحيل تأخره عن المعلول. فكيف أنت تقول يا صاحب الكفاية أنه فوجود أنت حليت المشكلة بأن الشرط هو الوجود العلمي؟ هذا يأتي في القضايا الخارجية، وأما في القضايا الحقيقية ليس الوجود العلمي هذا دخيلون، بل وجود مفروض الوجود هو علتون، هو يجري مجرى العلة. هذا ما أصبح إن شاء الله تعالى كلام المحقق النايني واضح علينا. نحن أخذناه من مقامين، من مصابيح الوصول مختصرا 3-4 أسطر تقريبا هذا، ومن كلام السيد الأستاذ سيدنا العظمة للتقرير مطلب مباحث أستاذه المحققيني هناك قريب صفحة، هو تعطل قدس الله روحه طائرة هناك وأعطى بهذا المطلب. قلنا نحن وإن رفضنا ما أفاد في الكفاية رضوان الله عليه، لكن لا نرضى هذا بإشكالة العلام التي هي إشكالات غير واضحة علينا. كذلك ندعي أن ما أفاد المحقق النايني غير واضح علينا، وذلك أنك أنت قلت الوجود الموضوع مفروضا فردي، الوجود المفروض هو موضوع. نسأل المفروض ما هو؟ وجود ذهني وجود خارجي؟ إن قلت وجود ذهني طبعا لا تقصد وجود الكتبي ولا واللفظي، هذا كله لا تقصد أنت، إما وجود ذهني أو وجود خارجي. إذا كان وجود ذهني فتصبح هذا قضايا حقيقية كلها وجودة وقضايا الذهنية، ويستحيل امتصال بها في الخارج، لأن القضايا الذهنية يستحيل تحققها، تحقق موضوعاتها ومحمولاتها بما هي محمولاتنا في الخارج. وإن كنت تقصد على وجود الخارجي فعدت إلى ما فررت من، أنت أردت أن تشكل صاحب على الكفاية أنه خلط بين القضية الذهنية قضية خارجية والحقيقية، أنت عدت إلى قضية خارجية من جديد، هذا لكن بطريق آخر. مضافا على هذا الاحتمال الأخير، وهو أن يكون مقصوده بالكذب بالمفروض الوجود الوجود الخارجي، هذا وجود خارجي معلول لأسبابه التكوينية، ربما تكون أفعال العبد، فالعبد هو الذي يوجد الصلاة، فالصلاة التي فرضت وجودها في الخارج فذلك تلك الصلاة مفروضة الوجود في الخارج، هذا معلولة لفعل العبد. فإن قلت هذا الوجود الذي أوجده العبد هو علة أو يجري مجرى علة الحكم، فجعلت الحكم معلولا لفعل العبد، فجعلت المولى عبدا والعبد مولى، بطلنا يا نايني إرواد. فعلى هذا الأساس أنا ما نظريته إشكال وإشكال المحقق النايني على صاحب الكفاية مبني على هذا. ثم نريد نسأل ملاحظة أخرى، ماذا تعني بقولك أن بل أن الموضوع بالقياس إلى الحكم يجري مجرى العلة؟ قول علة مؤثرة أو لا. إن قلت مؤثرة فكل علة، إن قلت غير مؤثرة فما معنى كلام يجري مجرى العلة؟ هذا مو واضح علينا. فإشكال محقق نايني على صاحب الكفاية غير واضح، ونحن رفضنا كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بما تقدم منا، لكن ذاك كان عالم، اليوم في عالم آخر نحن. ثم جاء محقق ضياء الدين العراقية رضوان الله تعالى عليه، نأخذ كلامه الشريف من مقالاته الشريفة التي كتبها بقلمه المقدس. جاء بمطلبين، ثم يريد يكسر عظام كلام صاحب الكفاية، يقول صاحب الكفاية يقصد هذا الذي أنا أقول. أول نفهم ماذا تقول أنت يا شيخ ضياء الدين، رفع الله درجاتك في عليين، ماذا تقصد؟ يقول هذا، أرجو تعمل إخوتي جلاء، عدة نقاط في كلامه الشريف، كلامه أنا. وعليكم السلام، لا تجمع بين معاصرين يا شيخنا، الله يحفظك. هو عند الشؤون البراني لابد فضوه جاي، هذا جاي يدفعه إلى دخل على كل حال. إياكم إخوتي جل، أرجو نصيحة قربة إلى الله تعالى، التصدي للفتوى أولا، وثانيا هذا التصدي لأمور خرابيط السياسة. بله، يكسر رقبة العالم إذن كلا الأمرين، هم فتوى وهم ذاك. أرجو المعذرة، أرجو كذا، مو جسارة إلى العلماء، أنا أقصد أن تجربتي فقط. الله يحفظكم. إياكم، لا فتوى، الله يجعل، الله يخلق، رسول يجي الشر، أنا أبطل يوم القيامة الصندات. لكن الله يعلم، الله يعلم، اضطررت إلى التصدي، الله يعلم، اضطررت. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يشهد كم مرة بكيت على نفسي يعني من جهة التصدي، كم مرة بكيت. على كل حال نسيئة أو مشروع قربة إلى الله سبحانه، ادرس، درس، سير مجتهد، سوي مجتهدين، هاي ماشي. لكن تصدي، تعال حلال وحرام، هاي زوجتك وتلك مو زوجتك، على كل حال. اللهم اغفر لي بحق الحسين. بل نعود الى كلامه المحقق ضياء الدين العراقي قدس الله روحه الطاهره، قلنا في كلامه الشريف مطالب منه، يقول ما اشتهر في الألسن من أن الشرط جزء العلة المؤثرة خطأ، ليس صحيح. أول هذا هو، وما مطلب ثاني أن ما اشتهر في ألسنة العلماء والأجلاء من أن الشرط يقرب المعلول إلى العلة أو العلة إلى المعلول أو يمهد الطريق تأثير العلة في المعلول خطأ. كل أحد الأمرين، هل معشرت جزء المؤثر جزء المقتضي فيصير حاله حال المقتضي، أو كل ليس مقتضيا ليس جزءا من المؤثر فليش تورطه تجعله جزء مؤثر؟ هذا لا تقول. هذا مطلب ثاني في كلامه، ويقوله قدسنا بحزم، قال هذا خطأ، هذا خطأ. أو مطلب ثالث في كلامه الشريف، قلنا كلام جاي نأخذ من مقالات بني. مطلب الثالث هو أنه ما جال كأنه وهي يقول لي أنت فسر لي شرط، ما معنى شرط؟ كله أفسر لك. الشرط فائدته تحديد وجود المعلول وتقليده. التحديد والتقييد هذا يمكن أن يفسر بالتفسيرين، أحدهما أن يكون واقع هذا المعلول كان وجود واسعا وتكوينا ويأتي هذا الشرط فيقيد تكوينا هذا للمعلول، يكون ليس مقصود هذا، بل مقصود أن هذا القيد والذي يعبر عنه الشرط وهذا الحد الذي يعبر عنه بالشرط هو يكشف للناظر للعبد حدود المعلول. هم أنا في المباحثة ذكرت مثال، الآن أذكر مثال، هذا مثال غير موجود في كلامه الشريف لكن لأجل تقريب المعنى، قال المولى أكرم عالما هاشميا، أكرم عالما عادلا. كلمة العادل والحاشمي ليس هو مؤثرا في ثبوت الحكم وفي تكوينان وثبوت الموضوع تكوينان، وإنما يكشف لي عن حدود الموضوع الذي الموضوع الذي هذا جعل المولى في عين الاعتبار حين جعل الحكم. لو لم يقول هاشميا أو عادلا كنت أتخيل أن الحكم ثابت للعالم على سعة وجوده، هذه السعة ترتفع بذكر هذا القيد. كذلك يقول ناني، هذا مثال من خادم الطلبة، كذلك النايني استغفر الله ذي الدين العراقي يقول إن الشرط يحدد يعني يكشف للناظر يكشف للعبد حدود الموضوع حدود المعلول استغفر الله حدود المعلول، فإذا كان يكشف فيكون فائدة الشرط هو حصول العلم بحدود وجود المعلول وقيود وجود المعلول. فإذا كان هذا وهذا الذي يكشف لي عن حدود وقيود ومقدار سعة وجود المعلول يمكن أن يتقدم على المعلول ويمكن أن يتأخر. بهذا البيان هذا صحها شرط المتأخر هذا، وقال لو تعملت هذا أكثر من مرة، هذا مرة صراحة أخرى إشارة، لو تعملت يقول في كلام الكفاية يقصد هذا، لما قال وجود الذهني وجود الإحادي هذا شرطون يقصد بذلك أن الشرط في الواقع هو ذاك تلك الحدود وتلك القيود التي يأخذها المولى في عين الاعتبار حين جعل لها الحكم. اليوم كلنا مع المحقق عاقب أشعرش، هذا كل بكرة قاعدة معكم ومع في محضرها شيخنا العراقي هو صاحب الكفاية يقول هذا انخرام القاعدة بعد فرض أن قاعدة عقلية أن العلة بتمام أجزائه ومنها الشرط لازم يتقدم على المعلومة. أنت تقول إذا تعملت قول هو هذا هذا شون هذا غير هذا، هذا إن شاء الله في خدمتكم جلسة قادمة إن شاء الله والحمد لله.